وفيما تستطرد فيه الآية بعد ذلك تقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إنما تؤكد النهي السابق بتحديد مسؤولية إنسانية الفرد التي تتمثل في إدراكه وفي إيمانه عن مخالفته. فعملية التتبع لأسرار الغير تتم عادة إذا خف إيمان القلب ثم نشط العقل في تدبير وسائل التتبع. وتحديد مسؤولية الإيمان والعقل في تتبع أسرار الغير وخصوصياته تتضمن أن الإنسان المتتبع لأسرار غيره قد تجرد فعلا من الإيمان وحكمة العقل وأصبح شبحا لإنسان فقط. ورعاية حرمة أسرار الفرد وخصوصياته إلى هذا الحد في تعاليم القرآن الكريم تبرز سمو الإسلام في حكمته وسياسته وتفوقه في رعاية الإنسانية على نظم الحكم المعاصرة، وبالأخص تلك التي تجعل من رقابة البريد والكشف عن أسرار الناس في رسائله بوسائل مختلفة أمرا مشروعا ومستمرا لصالح نفر معين في الحكم تحت اسم الدولة، والدولة في واقعها هي هذا الفرد أو النفر القليل معه في الحكم. وللفرد المسلم غير القادر على العمل بسبب الشيخوخة أو بسبب عاهة تقعده عن العمل الحق قبل المجتمع في العيش بما يحفظ عليه كرامة الإنسان. ففيما أتى به القرآن الكريم في تحديد مصارف الزكاة التي جاءت بها الآية بعنوان الصدقات في سورة التوبة في قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء، تفصيل لأنواع الأفراد الذين تكفلهم المجتمع الإسلامي إن في المحافظة على حياتهم ومستواهم في المعيشة، وإن في تمكينهم من استعادة نشاطهم المالي، وإن في تخليصهم من الرق البشري في صوره المختلفة. وهذه الفقرة والفقرات التالية التسع تستند جميعها في وجوب تحققها على هذه الآية أولا وبالذات، وللعاجز عن العمل والتكسب بوجه عام وما يعرف بالفقير بين من لهم الحق في مصارف الزكاة. وللفرد المسلم الذي لا تتوافر له من سعيه الخاص الوسائل لمستوى من المعيشة كافي للمحافظة على الصحة وبالعناية به وبأسرته في الملبس والمسكن الحق قبل المجتمع فيما يحقق له الكفاية لهذا المستوى. فتنص آيات الزكاة على المسكين وهو الذي يسعى من أجل الرزق، ولكن سعيه لا يغطي احتياجاته في مستوى معيشته له ولأولاده إن كانت له أسرة. وقصور سعيه عن الوفاء بحاجته يرجع إما إلى سوء تدريبه عن العمل أو إلى ضعف في إمكانياته، أي لا يعود إلى كسل وتواكل، وإنما هو يبذل قصارى جهده في العمل، ولكن مع ذلك تتطلب معيشته مزيدا من النفقة، فهو عندئذ مسكين ويعطى من الزكاة ما يكفي لحاجته. وبالإضافة إلى آية الزكاة فقد نصت بعض الآيات الأخرى على رعاية شأن المسكين في سد حاجته وراء الزكاة، وطلبت من الموسرين توفير مستوى معيشته وقرنته فيما طلبت بذي القربى وابن السبيل على نحو ما تقول الآية فآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله، إذ أنه لم يدخل مسعا في سد حاجته بنفسه، وإن كان لم يصل إلى غايته فهو معذور الآن ويجب حمله على الآخرين معه في الأمة. وللفرد المسلم المسترق في نظام قبلي أو بدائي يباع ويشترى في سوق النخاسة الحق قبل المجتمع في استرداد حريته. وللفرد المسلم أو الأفراد المسلمين الذين سلبت حرياتهم كمجموعة في نظام اجتماعي لحكم الإلحادي الحق قبل أمة المسلمين في استخلاص حريتهم واسترداد مشيئتهم والتمكن من مباشرة دينهم وإعلاء كلمة الله. ذلك أن ما نصت عليه آية الصدقات في قول الله تعالى وفي الرقاب، أي في تحرير الرقاب وتخليصها من الرق والعودة بها إلى كرامة الإنسان الحر صاحب المشيئة، لا ينطبق فقط على الرق في صورته البدائية، وهي صورة بيع الإنسان وشرائه باعتباره سلعة تقوم بقدر معين من المال، وهو ما جرى عليه العرف عند نزول القرآن الكريم، بل كما ينطبق على هذه الصورة ينطبق على صورة أخرى معاصرة وهي الرق الجماعي. والرق الجماعي يتم عندما تستولي عصابة ملحدة تنكر الإيمان بالله واليوم الآخر على مقدرات جماعة مؤمنة معينة من الناس وتخضعها في نظام حكم فردي استبداد لا يعرف من سياسة الحكم سوى الإرهاب والتعذيب والتجويع والتخويف والإقلاق، ولا يعرف من الحرية إلا كبت الأنفاس وكمل الأفواه عن النطق وشد العقول عن التفكير وقلب الأقدام عن الحركة والحيلولة بين القلب والإيمان بالله. وهذه الصورة الثانية وهي الرق الجماعي أدخل في معنى قول الله تعالى وفي الرقاب، لا لأنها تصور رقا جماعيا، ولكن لأن معنى الرق فيها يبلغ حدا يستحيل أن تكون وصلت إليه صورة الرق البدائي في يوم من أيام سوق النخاسة فيما مضى أو فيما هو حاضر الآن في الأدغال.
وللفرد المسلم المدين في سبيل مصلحة عامة تعود على المجتمع في تماسكه وبقائه الحق قبل المجتمع في تغطية الدين الذي تحمله، وللفرد المسلم الذي نكب في ماله بفعل الجوائح والعوامل الطبيعية أو غير الطبيعية الخارجة عن إرادة الإنسان الحق قبل المجتمع في عوض يعينه على استرداد وضعه ومباشرة العمل في مال خاص به، وللفرد المسلم الذي عرض له الفقر بعد غنى الحق قبل المجتمع فيما يوصله من جديد إلى الاكتفاء الذاتي وعدم الحاجة إلى غيره. فإذا نصت آية الزكاة على من يسمون بالغارمين في مصارفها في قول الله تعالى والغارمين، فإنما جاء في الحديث الشريف يوضح الغارمين ومن يحمل عليهم على نحو ما ذكر في هذه الفقرات الثلاث، فيما يروى قبيصة بن مخارق الهلالي في رواية مسلم وأبي داود والنسائي قال تحملت حمالة أي دينا في سبيل عمل إنساني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة أي السؤال لا تحل إلا لأحد ثلاثة: أولا رجل تحمل حمالة أي دينا في سبيل مصلحة عامة فحلت له المسألة حتى يصيبها أي حتى يحصل على ما تحمل ثم يمسك أي عن السؤال. ثانيا ورجل أصابته جائحة أي آفة أو حادث اجتاحت ماله أي أتت على ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش أي حتى ينال ما يستطيع أن يباشر فيه العمل في سبيل العيش. ثالثا ورجل أصابته فاقة أي فقر بعد غنى حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قراما أو سدادا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا، إذ ما ورد في الحالتين الأخيرتين وإن لم يكن داخلا في مفهوم الغارمين كما كان متعارفا لدى العرب، ولكنه يلحق بهما في أن كل من الغارم ومن أصابت ماله جائحة ومن افتقر بعد غنى في غير معصية الله دفعت ظروف خاصة تكاد تكون اضطرارية إلى خروج عن ماله أو الكثير منه على الأقل. فالغارم دفعته ظروف المروءة أو الروح الجماعية، ومن اجتاحت ماله جائحة دفعته ظروف أحداث غير إرادية، ومن افتقر بعد غنى دفعته ظروف مفاجئة لم تدخل في حسبانه. ولم يعهد في أي سياسة من حكم أو في أي نظام اجتماعي أن يتحمل فيه المجتمع دين المدين إن كان بسبب مصلحة عامة تعود عليه بالخير أو بالقوة. وكل ما يفعله أي نظام حكم معاصر في النصف الثاني من القرن العشرين هو أن تتنازل الدولة عن نسبة 30% من الأرباح تصرف للأعمال الخيرية فلا تربط عليها ضريبة الدخل العام أو المهن الحرة، لكن أن يتحمل كل الغرم لم يعهد إلا في الإسلام وحده. أما من تجتاح ماله جائحة كالحريق أو العواصف أو الزلازل أو السيل والفيضان أو ما هو على إغرار ذلك فلا يسأل عنه أحد إلا شركة التأمين إن كان من عملائها، وعلى شاكلته من أفلس افتقر بعد غنى، وإلا فأمره إلى صندوق الإحسان بالكنيسة أو إلى الضمان الاجتماعي في الدولة المعاصرة أنشأته بعد ثورة الفقراء على أصحاب رؤوس الأموال وتهديدهم بالتخريب والتدمير للمؤسسات الاقتصادية في القرن 19. وللفرد المسلم المدافع عن القيم العليا للمجتمع وقيم الدين من ذاته الحق قبل المجتمع في تغطية ما ينفقه في الجهاد ولو كان ذا استطاعة في ماله الخاص، إذ ما جاء في آية الصدقات من تحديد نصر في سبيل الله في قول الله تعالى وفي سبيل الله يقصد به الدفاع عن الدين لا دفاع سيف وقتال فقط في ميدان حرب، وإنما كذلك دفاع سياسة ومقال ونشر وإعلان. وربما كان هذا النوع الثاني وهو الدفاع السلمي أجدى على الإسلام في الوقت الحاضر. ولكنه بطبيعة الحال يستند إلى الإعداد للقوة، قوة الروح والإيمان وقوة المال والسلاح والدفاع عن الأرض الإسلام لتعلو عليها كلمة الإلحاد بدلا من كلمة الله، أو يستبعد منها الإسلام عن سياسة الحكم والتوجيه فيها على أن يترك الأمر لشهوة الإنسان وبمثابة نقل أرض المسلمين إلى غير المسلمين أو تمكين الشيطان لخلافة الإنسان عن الله على أرض الله. وللفرد المسلم ذكرا أو أنثى الحق قبل المجتمع بعد والديه في تعلم دين الله، لأن تعليم دين الله لأفراد المسلمين إذا لم يقم به الوالدان هو جانب آخر من جوانب سبيل الله، بل هو جانب رئيسي فيه، إذ هو على أساسه تنمو شخصية الإنسان ويتعزز احترامه وتضمن حرمات المال والنفس والعرض والمسكن، وينمو حسن التفاهم والتسامح بين أفراد الأمة بغض النظر عن اختلاف اللون والعرق والمذهب، وذلك كله ينطوي على قوة الإعداد للدفاع عن الإسلام ولنشر الإسلام. وللفرد المسلم الحق قبل المجتمع بعد الوالدين في تعليم ما يعينه على إعداد طاقاته في سبيل السعي في الحياة وفي سبيل إدراك قوانين الوجود الدالة على وحدة الله. فعندما يذكر الله في قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا أي ميسرة في جوها وأمكاناتها فامشوا في مناكبها، أي فباشر الحركة في طرقاتها لتتمكنوا من كشف أسرارها وإمكاناتها، وكلوا من رزقه بعد أن تحصروا بحركتكم وبالوقوف على ما فيها من مصادر للثروة وإليه النشور. عندما يذكر الله الأرض وما فيها من إمكانات ميسرة للرزق يطيب الأكل منه والمعيشة عليه، فإنه يدفع بالإنسان نحو الحركة، الحركة نحو المعرفة لاكتشاف ما فيها من إمكانيات والحركة نحو تحصيل الرزق منها. ومعرفة الطبيعة الأرضية بما فيها من جبال ووهاد ومياه مالحة وأخرى عذبة ومواقع خصبة تجود فيها الزراعة وأخرى قاحلة تكمن تحت رمالها ثروات معدنية متنوعة وما لها من أجواء تتقلب بين البرودة والحرارة والخفة والكثافة، معرفة هذه الطبيعة الأرضية مقدمة ضرورية فيما يأمر به الله الإنسان لتحصيل الرزق وإمكان السعي في سبيله. فإذا قال القرآن بعد ذلك في هذه السورة قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، فإنه يريد أن يكلف الإنسان كذلك بعد السعي في سبيل الرزق بناء على دفعه إياه نحو معرفة الطبيعة الأرضية والوقوف على إمكاناتها بالوصول إلى الإيمان بالله وعبادته وحده، لأن التعقيب في هذه الآية بقوله قليلا ما تشكرون يفيد أنه بالرغم من تزويد الله للإنسان بوسيلتي الإدراك والعقل وبالقلب مكان الإيمان بعد نعمة بإعداد الأرض للحياة، فإن هذا الإنسان قل ما يصل إلى الإيمان بالله ويقصر عبادته عليه وحده. ومعنى ذلك أن الإيمان بالله مطلوب وغايته كالسعي في سبيل الرزق عن طريق الوقوف على الطبيعة وكشف أسرارها وقوانين الحياة والوجود فيها. وعلم الطبيعة إذن أو علومها المتنوعة ضروري فيما يطلبه الله من الإنسان لغايتين، الظاهرة منهما تحصيل الرزق، والأخرى التي تليها هي الإيمان بوحدة الله كنهاية لقوانين الطبيعة المختلفة. وإذا كذلك تعليم ما يؤدي إلى هاتين الغايتين أمر واجب على مجتمع المسلمين في بيت المال من مصرف سبيل الله، وحق لأفراد المسلمين قبل مجتمعهم إنما يتكفل به آباؤهم لأنه يتعلق بالإيمان بالله. والتعليم الحرفي والمهني والتعليم الديني واجبات المجتمع المسلم وحقوق لأفراد المسلمين، ولا يقال إذن عن تخلف المسلمين لإدخال الإسلام فيه، وإنما عوامل أخرى دونه. والمسلمين ليسوا في حاجة لأن يكونوا أصحاب مستوى متميز في العلم والصناعة والقوة وفي الخلق والسلوك، سوى أن يفهموا دينهم أولا ويؤمنوا به ثانيا إيمانا يأخذ طريقه إلى التطبيق في حياتهم. وللفرد المسلم المسافر الذي يعجز أثناء سفره عن إكمال رحلته إلى هدفه الحق قبل المجتمع في تغطية ما يوصله إلى غاية السفر ولو كان ذا ثراء في موطنه، وذلك بما نص عليه قول الله تعالى وابن السبيل في آية الزكاة وهو المسافر في غير معصية لله واضطرته الحاجة إلى قطع سفره. وهو إذ يسأل تغطية حاجته في السفر من أموال الزكاة فإنه يسأل من واجب يؤدى له، وكذلك كل من له حق فيها، فإنه لا يسأل شخصا وإنما يسأل بيت المال، فهو خزينة عامة يودع فيها في المدن والقرى على السواء ما يحصل من فريضة الزكاة، والتي جاء فرضها بقول المولى جل جلاله: فريضة من الله والله عليم حكيم، أي عليم بما يفرض ويؤدي، وحكيم بما يفرضه ويوجبه للمصلحة العامة. وآية الزكاة بمصارفها العديدة تحقق معنى التكافل في المجتمع، وتبعد مذلة السؤال لشخص، وتعين على إضعاف روح الحقد، وتحول دون وجود طبقية في المجتمع فضلا عن وجود صراع طبقي فيه. هي تحافظ على أيديولوجية المجتمع دون أن تذهب أو تضعف، وعلى قوة التماسك والترابط فيه بروح خيرة لا تشوبها أنانية أو ديماغوجية، يا روح الإنسانية الخالصة لوجه الله وحده. الفصل الثالث: الفرد وعلاقته بالدولة. للفرد المسلم الحق في إبداء الرأي وإعطاء المشورة للحاكم، إما مباشرة أو عن طريق النيابة عنه أو النشر العام. إذ عندما انتهت واقعة أحد وعفى الله عن ذلك الفريق الذي غرته الدنيا ومتاعها، كما جاء في قول الله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده، أي بالتأييد والنصر، إذ تحسونهم بإذنه، أي تستأصلون المشركين بإذن الله في أول الأمر في موقعة أحد، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم، أي وبذلك نالوا منكم وهزمتم ليبتليكم، أي كانت الهزيمة بها ليختبر إيمانكم، ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. عندما انتهت هذه الموقعة على نحو ما انتهت عليه، طلب الله من رسوله عليه الصلاة والسلام كذلك أن يعفو عن الفريق المخطئ من المؤمنين فيها، الذي كان خطأه سببا في هزيمة المؤمنين جميعا، ويستغفر الله لهم، فاعف عنهم واستغفر لهم، كما طلب منه مع ذلك أن يأخذ رأيهم ويشاورهم في شؤون المجتمع ترضية لنفوسهم واستجلاء للرأي الصائب، وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله، أي وباشر التنفيذ عندئذ، إن الله يحب المتوكلين. وليس أخذ الرأي المطلوب وليست المشاورة المأمور بها هنا خاصة بهذه الطائفة التي اهتمت بنفسها أثناء القتال مع المشركين، ولا خاصة كذلك بنتائج الهزيمة في أحد واستخلاص العبر منها، فقد تكون الهزيمة وقد يكون لم شمل المؤمنين مع ذلك، وهم قوم قلة آنئذ، عن طريق الترضية النفسية لهؤلاء الذين أخطأوا، سببا في نزول طلب المشاورة. ولكن مع ذلك مبدأ المشاورة من جانب الحاكم لأفراد الأمة جميعا ومبدأ عام في كل وقت وفي كل عهد وجيل، إذ الشورى كمبدأ عام جاءت في آية أخرى وصفا لوضع المؤمنين في علاقة بعضهم ببعض: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. وكأن من الأمور المستقرة في علاقة بعض المؤمنين ببعض الشورى وتبادل الرأي، كإقامتهم للصلاة وإنفاقهم مما رزقوا في سبيل المصلحة العامة بعد إيمانهم بالله واستجابتهم لأوامره سواء بسواء. وإذا كانت الشورى صفة للمؤمنين في مجالات العلاقات بينهم ومجال العلاقة بين الحاكم وأفراد الأمة عداه واحد من هذه المجالات، فطريقتها قابلة للتغيير حسب ظروف المجتمع في أعداده وأماكنه ومستويات أفراده، ولذا ليس هناك طريقة واحدة لمعرفة الحاكم رأي الأمة. للفرد المسلم الحق في حرية التنقل، لأن الله إذ جعل الأرض ذلولا وممهدة لسعي الإنسان في سبيل الرزق، وإذ يدعوه للسير والحركة فيها من أجل تحقيق هذه الغاية، فإن خطواته عليها لا تقيد بمكان دون آخر فيما يعرف بوطن المسلمين، وإنما تقيد حركته فحسب بالسلوك السوي، وهو السلوك طبقا لهداية الله، كما تعرض في كتابه الكريم، يقول الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فللحاكم أن يقيد خطوات الظالم والمعتدي، ولكن ليس في حل من تقييد حركة الفرد من أجل مصلحة سياسية له في الحكم، وليس له كذلك أن يمنعه من الخروج من دائرة ولايته. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وللفرد المسلم الحق في المحافظة على النفس في بعد عن القتل بغير حق وعن التعذيب والإرهاب والمعاملة القاسية والوحشية أو الماسة بكرامة الإنسان، وفي بعد كذلك عن المؤامرات السرية. فالله جل شأنه ينهى عن الفواحش وهي الجرائم الاجتماعية من قتل بغير حق وزنا وسرقة، كما ينهى عن الظلم والاعتداء عن الحرمات الخاصة، وعن الإثم وهو مخالفة ما يأمر به الله المؤمنين في علاقة بعضهم ببعض محافظة على توادهم وإضعاف الحقد والكراهية من نفوسهم. وقد جاء النهي عن هذه الأنواع الثلاثة في قول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، أي حرم الفواحش والمعصية وحرم كذلك البغي وهو الاعتداء بغير حق، إلا أن يكون ردا الاعتداء. والقرآن يطلق اسم الاعتداء على رد العدوان على نحو ما جاء في قوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والنهي عن هذه الأنواع الثلاثة من الجرائم والاعتداء والعصيان يفسح في مجال حياة المؤمنين جوا من الأمان والاطمئنان بعيدا عن الإرهاب والتعذيب. ومن هنا كان للمؤمن الحق في حياته بالاستمتاع بهذا الجو الخالي من القلق واضطراب النفس والإهانة الماسة ببشريته. وعندما ينهى القرآن أيضا عن أن يكون التراجي بين المؤمنين بعيدا عن الإثم والعدوان، ويطلب أن يكون التراجي فقط للبر والتقوى في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. عندما ينهى عن ذاك ويطلب هذا، إنما يريد أن يحمي ظهور المؤمنين من مثل مؤامرات البوليس السري التي يقوم عليها الحكم الإرهابي الشائع في قرننا العشرين، كما يريد أن تكون المساواة بين المؤمنين هي من أجل الخير وحده. لكل فرد مسلم الحق قبل الدولة في تولي الوظائف العامة طالما هو مؤهل لها في فرص متكافئة. فطلب العدل على النحو الذي تذكره هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، لا يجعل منفذا للمحسوبية لدى القائم بالأمر والمتولي شؤون الناس في الدولة الإسلامية، وبالتالي يجعل حق كل مسلم في مباشرة الوظائف العامة حقا متكافئا لا تحول دونه عقبة شهوة أو هوى من حاكم قلب الأمر لرعاية المصلحة العامة. للفرد المسلم الحق قبل الدولة في الحفاظ على حرمة المسكن والاحتفاظ بماله الخاص ومباشرة استثماره. فإذا قرأنا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي حتى تحسوا برضاء الأنس والقبول لكم بين أهل هذه البيوت. وهذا الشرط يحول دون اقتحام المسكن بالإكراه في بياض النهار أو ظلام الليل، وتسلموا على أهلها، أي وعندكم شعور بإحساس الرضا والقبول تلقون السلام وهو شعار الأمان والاطمئنان على أهلها. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وهذا تأكيد لحرمة المسكن. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، وهذا الجزء من الآية دليل آخر على نفي الإكراه واقتحام المساكن بالقوة، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. إذا قرأنا هذه الآيات علمنا أن جميع المؤمنين وفي مقدمتهم من يتولون الأمر في الأمة مطالبون بالحرص على حرمات المساكن، وبذلك يتوفر لكل فرد حقه في حرمة مسكنه قبل الدولة التي هي مطالبة الآن بأداء واجب المحافظة على جميع الحرمات بمقتضى ولايتها العامة وقبل الأفراد الآخرين كذلك كأعضاء في جماعة المؤمنين. فإذا انتهكت الدولة نفسها حرمة المسكن فمسؤوليتها عن انتهاك حرمته مسؤولية مضاعفة. أولا باعتبار ولاية العامة التي لها على الأفراد من الأفراد أنفسهم، وثانيا باعتبار أن المنتهكين باسم الدولة من المؤمنين المخاطبين في عموم النداء الموجه إلى المؤمنين كافة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا.
انتهى الشريط الرابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.